أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في الوجوه التي ذكرت لإثبات المفهوم في الجملة الشرطية، والذي يهمنا هو إثبات الترتب العلي الانحصاري. وأما أصل اللزوم كما عرفت فهو مستفاد من الواضع بحكم التبادر، وقد ذكرت عدة وجوه لإثبات العلية الانحصارية. وكان الوجه الأول هو دعوى الواضع، وقد تقدم في الدرس السابق مناقشة ذلك. الوجه الثاني التمسك بالإطلاق، وقد ذكر الآخند تقريبات ثلاثة في الكتاب للتشبث بالإطلاق. التقريب الأول أن يقال، هو قبل الإطلاق خلنا نسوي تقريب، يعني تقريبا ثلاثة إطلاق بس نذكر شيء قبله. وقبل البيان التقريبات الثلاث، تعرض المصنف إلى دعوى الانصراف. فنمهد أولا حسب شأن ترتيبه، لأن بعلام بعضهم أخر هذا، أسأل عن ترتيب أفضل. فنقدم أولا التقريب الذي ذكره لإثبات المفهوم بفكرة الانصراف لا بفكرة الإطلاق، ثم نتعرض إلى التقريبات الثلاث للإطلاق، فتكون عليكم السلام مجموع الوجوه التي ذكرها لإثبات المفهوم خمسة: الواضع والانصراف وثلاث تقريبات للإطلاق. فهنا خمسة وجوه. تقدم الوجه الأول وهو دعوى الواضع، وقد ناقشناه بالأمس. التقريب الآخر وهو دعوى الانصراف، ببيان أن الواضع، من هو الواضع شيخ أحمد؟ الواضع من؟ من هو؟ نعم، يعرب بن قحطان أو الله، شوف الفرق. المحقق النائين يقول الله سبحانه وتعالى هو الواضع، وعلم آدم الأسماء كلها. وبعضهم يقول يعرب بن قحطان، بعضهم يقول ماكو واضع، الواضع تعيني لا تعيني في الجمل والهيئات التركيبية. عليها الواضع، أي الواضع وضع الجملة الشرطية أو أداة الشرط إلى اللزوم، واللزوم مشترك معنوي بين موارد عديدة كما عرف، سواء كان لزوما على نحو ترتب المعلول على العلة أو لا. وترتب المعلول على العلة سواء كانت العلة تامة أو ناقصة، انحصارية أو غير انحصارية. فاللفظ أو الهيئة بما لها من معنى وضعي قابلة للانطباق على أكثر من مورد، ولكن في مقام الاستعمال ينصرف اللفظ الموضوع للطبيعي إلى أكمل الأفراد، إلى الفرد الكامل، والفرد الكامل اللزوم هو اللزوم على نحو العلية الانحصارية، فإنه أرقى أنحاء اللزوم، فإن ترتب المعلول على العلة المنحصرة أبرز أو أكمل مصداق إلى ذلك، فينصرف اللفظ إلى الفرد الكامل. نظير ما ادعي في بحث الأوامر أن هيئة الأمر موضوعة لطبيعي الطلب الأعم من اللزوم والاستحبابي، ولكن تنصرف الهيئة إلى الطلب اللزومي من باب أنه أكمل الأفراد. وقد بينا في محله ما هو الوجه في دعوى الانصراف لأكمل الأفراد. وينبغي الالتفات أن العلماء قد اختلفوا أصلا هل أن دلالة اللفظ الموضوع للطبيعي على أكمل الأفراد من باب الإطلاق أو من باب الانصراف، هذا نزاع عندهم أصلا. فبعضهم لو تلاحظون بعض الكلمات يقررون إرادة الفرد الكامل أو الأكمل من اللفظ الموضوع للطبيعي بلحاظ الإطلاق، وبعضهم يدعي الانصراف والإطلاق غير الانصراف. ولهذا اختلفت التقريرات في بحث صيغة الأمر، فبعضهم قال أن صيغة الأمر الموضوع لطبيعي الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب يستفاد منه الطلب اللزومي من باب الإطلاق، وبعضهم قال من باب الانصراف، وقد بينا ذلك في بحث الأوامر. فلاحظ ثم يعني هناك وضح، لاحظ ما طرحوه هناك ليس هنا محل تحقيق المطلب. فهنا الحال كهذا المطلب، اللفظ الهيئة أداة الشرط، على الخلاف أن الموضوع هو الأداة أو الهيئة التركيبية، موضوع لطبيعي اللزوم الأعم من الترتب العلي الانحصاري أو لا، ولكن أكمل الأفراد من اللزوم هو اللزوم العلي الانحصاري، فينصرف اللفظ الموضوع للطبيعي إلى هذه الحصة. هذا هو التقريب الثاني أو الوجه الثاني لدلالة الجملة الشرطية على المفهوم، أي العلية الانحصارية. نقول مفهوم اختصارا، ولا المفهوم ما يثبت انحصارية، قلنا نحتاج أيضا طبيعية الحكم، لكن نقول المفهوم باب الآن اختصار، يعني ولا يثبت الركن الأول للمفهوم، ولا عندنا ركن ثاني وهو إثبات أن المعلق عليه في الجزاء طبيعي الحكم. بعد خلاص مفروض بعد هذه القراءة تتضح، تلتفتوا إليها. أجاب الآخند عن هذا الوجه بجوابين. الجواب الأول أن هذه الدعوة فاسدة جدا بتعبيره، حيث إنه بعد التسليم بأن اللفظ موضوع للطبيعي المطلق فدعوى الانصراف لأكملية الفرد باطلة، لأن الأكملية ليس سببا للانصراف العرفي. فإن الانصراف كما درسنا في بحث المباحث الواضع إنما يحصل من خلال وجود أنس خاص بين اللفظ الموضوع للطبيعي وحصة خاصة، يوجد أنس لا على درجة الواضع لكن في أنس، وهذا الأنس يوجب علقة زائدة بين اللفظ الموضوع للطبيعي والحصة، بحيث متى ما طرق إلى الذهن اللفظ الموضوع للطبيعي ينسبق إليه الحصة، لا على نحو الانسباق التبادري، لا انسباق على نحو في مقام الاسم الاستعمال، بحيث أن المتكلم إذا أراد بيان ما يشمل غير الحصة لا بد أن يبرز القرينة ولا يتكئ على اللفظ الموضوع للطبيعي. إذا أراد المتكلم من اللفظ الموضوع للطبيعي إرادة الطبيعي دون الحصة التي يوجد أنس خاص بين الطبيعي والحصة لا بد أن يتكئ على قرينة خاصة، وما لم يبرز قرينة خاصة فإن المتلقي لهذا الخطاب يفهم من اللفظ تلك الحصة. ومن الواضح أن هذا العلاقة والأنس لا يحصل إلا بكثرة الاستعمال أو مناسبات الحكم والموضوع كما قرر في محله، ولا يحصل من كثرة الوجود الخارجي أو كون الفرد أكمل الأفراد، وإلا لو كانت أكملية الفرد توجب حصول الانصراف لسقطت أكثر الإطلاق، إذ ما من إطلاق أن لا وله فرد أكمل. فإذا قلت للسيد الجيد أكرم الإنسان، أكرم المؤمن، المؤمن لفظ موضوع للطبيعي، ألا يوجد فرد أكمل للمؤمن؟ المؤمن المتقي في تلك الدرجة من التقوى، العالم المجتهد الفقيه، هذا قدر هذا أكمل الأفراد. فهل يقال اللفظ الموضوع للطبيعي ينصرف إلى أكمل الأفراد فكل الإطلاقات تسقط ما لم يبرز قرينة خاصة على عدم إرادة الأفرد الأكمل؟ يلزم منه تأسيس فقه جديد خلاف الارتكازات القطعية. إذن أكملية الفرد ليست من أسباب الانصراف الحجة العرفي، هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني أننا تنزلنا، شو نسوي بعد؟ إحنا في قوس النزول، هم الطلبة بينزلون الآن في قوس النزول، هم سينزل الطلبة، واضح؟ في قوس النزول، لو الصعود في الطائرة، واضح؟ تنزلنا، ما حق قال تصعدنا في الحوزة، تنزلنا، إشكالات تنزلية، بأن الأكملية سبب للانصراف ومنشأ للانصراف، ومع ذلك لا نسلم صغرى أن المقام من باب الانصراف إلى الفرد الأكمل، فلا نسلم أن الفرد الأكمل هو العلة المنحصرة. كيف يا شيخنا يا أيها الأخوان؟ قال بلي، قال بأنه ترتب المعلول على العلة على نحو واحد لا على نحو مشكك، فإن المعلول يترتب على العلة سواء هذه العلة لها علة بديلة أو ليست لها علة بديلة؟ هل يتتغير الترتب؟ ترتب المعلول على علته وعلية العلة للمعلول وإفاضة الوجود من العلة للمعلول ما منه الأثر، هل يتغير أن في علة بديلة وما في علة بديلة؟ لا تتغير. فإن الشمس علة للحرارة ولا تضعف عليتها إذا وجد سبب آخر للحرارة وهو النار أو الاحتكاك. فوجود علة بديلة أو لا توجد علة بديلة، كون العلة منحصرة أو غير منحصرة، لا يؤثر في حيثية الترتب واللزوم. فإن العلية لا معنى للتشكيك فيها. هل سمعت أن العلية لا تشكيك؟ في علية تشكيك مثل الإنسان. الإنسان وهي الحيوانية الناطقية من قبيل المفاهيم المشككة والمتواطية درسنا في منطق المضفر، متواطية. الإنسان الإنسانية بمعنى الحيوانية الناطقية، وما تتغير حيوانية ناطقية درجة واحدة بعد، لا بمعنى العرفاني والأخلاقي، بمعنى التقوى. أكرمكم عند الله أكرم، وأكثركم معرفة وعلما وحفظا للإصطلاحات وحفظا للكتب، لا، أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا كان عالما متقيا وصل إلى حق التقوى. أما ليس عنده علم فهم، هذا مشكل، يصير مثل أصحاب الخوارج لأقل شبهة يتضعضعون. أقل شبهة جتهم كانوا آثار السجود في جبائهم، كانوا يتلون القرآن يبكون في الليل، لكن لشبهة واحدة انحرفوا. فما يفيك مفاتيح الجنان ولا قراءة قرآن ولا قراءة أدعية ولا صوم ولا تهجد في الليل، لازم ياك شنو؟ علم. ولهذا ورد في الرواية أيهما أفضل، كثرة العلم مع قليل العمل أو كثرة العمل مع قليل العلم؟ في الرواية موجود. قال له كثرة العلم مع قلة العمل خير من كثرة العمل مع قلة العلم، لأن ذاك كحمار الطاحون يدور ولا يبرح. أقل شبهة جي شو يصير؟ يتضعضع، يضعف، ينحرف. خب، إذن لا تشكيك في العلية، فكون العلية منحصرة أو غير منحصرة لا تتغير. فدعوى أن الفرد الأكمل هي العلة المنحصرة دون العلة غير المنحصرة غير تام. فإنه علية شيء لشيء يحتاج إلى ربط خاص وسنخية خاصة، وهذا الربط والسنخية لا يتغير أن في علة بديلة أو لا توجد علة بديلة. إذن هذا الكلام يا هذا الوجه واضح الضعف، أن دعوى أن الجملة الشرطية بل ينصرف منها العلية الانحصارية دعوى فاسدة وواضحة الفساد. وأما دعوى الدلالة، خلنا نقرأ العبارة، قال وأما دعوى الدلالة بادعاء انصرافي إطلاق العلاقة اللزومية إلى ما هو أكمل أفرادها وهو اللزوم بين العلة المنحصرة اللي هو الشرط العلة المنحصرة والجزاء معلولها ففاسدة جدا. أولا الإشكال الأول، لعدم كون الأكملية موجبة للانصراف إلى الأكمل، لا سيما مع كثرة الاستعمال في غيره كما عرفت بالأمس. مع كثرة استعمال الجملة الشرطية في موارد غير العلية الانحصارية لا يكون هذا يعني وجود هذا مضعف أكثر وأكثر من دعوة الانصراف إلى الفرد الأكمل. يعني قد احنا نقبل بكبرى الانصراف لكن ما لم يوجد مانع، وهنا يوجد مانع وهو كثرة استعمال الجملة الشرطية في غير مورد العلية الانحصارية، كما لا يكاد يخفى هذا مضافا إلى منع كون اللزوم بينهما أكمل مما إذا لم تكن العلة بمنحصرة، فإن الانحصار لا يوجب أن يكون ذاك الربط الخاص. الربط الخاص يعني ماذا له في العلة حتى يصمى منه الأثار، تحتاج إلى سنخية بين العلة والمعلول، أن يكون ذاك الربط الخاص الذي هو متوقف على علية الشيء لشيء الذي لا بد منه في التأثير العلة في معلولها آكد وأقوى. هذا تمام الكلام في الوجه الثاني. الوجه الثالث التشبث بالإطلاق. وقد تعرض الآخوند إلى تقريبات ثلاثة للإطلاق. التقريب الأول، وظاهر العبارة أن التشبث بالإطلاق لا لإفادة كل العناصر بل التركيز على حيثية الانحصار. دققوا في المطلع. فإنه عندنا لزوم أحرزناه بالوضع، وبقي عندنا أن يكون هذا اللزوم على نحو ترتب المعلول على العلة، وأن تكون العلة تامة وأن تكون منحصرة. هذا الإطلاق الذي يتعرض له المصنف هنا إنما هو ناظر لإثبات الانحصار، فكأنه فرغنا من مكان آخر أنه عندنا، بل الظاهر هو ترتب المعلول على العلة وأن هذه العلة علة تامة غير ناقصة، ووصل بنا النوبة إلى الانحصار. وكأنه في سياق عبارة المصنف، ليش المصنف جعل هذا تعميقا للمطلب السابق؟ لأنه أشكل في المطلب السابق أنه العلية الانحصارية وغير الانحصارية لا فرق بينهما من حيث الأكملية، صحيح؟ ولا أكملية وأشدية لكون العلية في العلة المنحصرة في غير المنحصرة. فكأنه يقول لا، بلي أنا أريد من الانصراف إثبات الترتب اللزوم الترتبي العلي، أما الانحصار فببركة الإطلاق. شفت المطلع؟ فكأن قائل يقول صحيح إشكالك يا شيخنا الآخون أنه لا آكدية وأقوائية للعلة المنحصرة على غير المنحصرة. نحن لا نريد من الانصراف إثبات الانحصار، وإنما نريد من الانصراف بالأكملية أنه هذا من باب ترتب المعلول على العلة التامة. طب هذا لا إشكال أنه أكمل من العلة الناقصة، أما الانحصار فهو بالإطلاق. ولهذا في الحقيقة هذا التقريب والذي سيأتي من التقريبات كلها لإفادة نكتة الانحصار، فلا بد أن نفرغ من مكان آخر من دعوى الانصراف من دعوى أخرى في كلماتهم أننا فرغنا عن أن الترتب أن هنا ترتب للمعلول على العلة وأن تكون العلة تامة. إذن ينبغي الالتفات أن غرضنا الآن إثبات الانحصار عشان ما تجيش كرف من هنا وهنا. فنقول ذكر الشيخ الآخون في الكتاب أن مقتضى الإطلاق الذي يعتمد على مقدمات الحكمة إثبات الانحصار، كما ذكر أن إطلاق صيغة الأمر هو الوجوب النفسي، واكتفى بهذا المقدار ولم يذكر شيئا، ما قرب شيء الشيخ الآخر. شوف عبارته شو معنى التقريب؟ إن قلت نعم، وشيء نعم لا آكدية وأقوائية في تأثير العلة بين كون العلة منحصرة أو غير منحصرة، ولكنه الانحصار قضية مقتضى الإطلاق بمقدمات الحكمة، كما أن مقتضى يعني قضية إطلاق صيغة الأمر هو الوجوب النفسي. شلون؟ كيف يكون مقتضى الإطلاق هو الانحصار، كما هو مقتضى الإطلاق في الوجوب النفسي؟ هنا جاء المحقق المدقق الإصفهاني العقل الفعال وشرح مراد أستاذه الآخند، وقد كتب الحاشية أكثرها في زمان حياة الآخند نهاية الدراية، ولهذا يقول قال الدام ظله، ذكر الدام ظله، بعد لما وصل الضال الجزء الثالث قال قدس سره، توفى بعد الآخند. فذكر المحقق الإصفهاني أن منظور الآخند في هذا التقريب إلى هذا المطلب، وهو قياس المورد على الوجوب النفسي، ولهذا جاب كما هو مقتضى الإطلاق في الوجوب النفسي. وبيان ذلك أن الوجوب النفسي هل خصوصيته وجودية أو عدمية في قبال الوجوب الغيري، لأن النفس في قبال الغيري، فهل الغيري أيضا خصوصيته وجودية أو عدمية؟ فإن هناك فرق بين الوجوب النفسي والوجوب الغيري، فهل الخصوصية التي يمتاز بها النفسي عن الغيري خصوصية وجودية أو عدمية؟ وكذا الخصوصية التي يمتاز بها الغيري عن النفسي هل هي وجودية أو عدمية؟ فإن قلت ما هو الغرض من هذا السؤال؟ ليش تسألنا الأسئلة؟ الغرض من هذا السؤال هو أنه إذا كانت الخصوصية وجودية فهي فيها مؤنة ثبوتية، فتحتاج إلى مؤنة إثباتية، فإنه إذا كان الوجوب حقيقته ثبوتا وماهية ذو خصوصية وجودية فيوجد فيه مؤنة وقيد ثبوتي، فيحتاج إلى دال ومؤنة إثباتية. فإذا أردنا أن نستكشفه في مقام الإثبات لا بد من وجود دال يدل عليه، دال يدل على الخصوصية الوجودية الثبوتية. فلو أراد المولى مثلا في غير الوجوب أن المولى تعلقت إرادته بعتق الرقبة المؤمنة، فما تعلقت به الإرادة هو إيمان الرقبة، أن تكون الرقبة المعتقة مؤمنة، والإيمان خصوصية وجودية، فتحتاج إلى دال في مقام الإثبات. ولو أراد تلك الخصوصية الوجودية
ولم يبرز دالا عليها لكان نقضا لغرضه. أما لو كانت الخصوصية عدمية موجودية فإنه الخصوصية العدمية ليس فيها مؤنة ثبوتية حتى تحتاج إلى دال إثباتي. فمتى ما لم يبرز المولى القيد نستكشف الإطلاق، نستكشف حينئذ الإطلاق وأنه لا بل وأنه هذا الدليل في مقام الإثبات ينسجم مع ذات تلك الماهية ذات الخصوصية العدمية. إذن إذا كان عندنا ماهيتان إحداهما ذات خصوصية وجودية والأخرى ذات خصوصية عدمية، متى ما لم يبرز القيد في مقام الإثبات استكشفنا أنه أراد الماهية ذات الخصوصية العدمية لا الماهية ذات الخصوصية الوجودية، ونطبق ذلك على المقام. نعم، فنأتي للوجوب النفسي والغيري ثم نأتي لمحل الكلام. إذا جئنا للوجوب النفسي وأردنا أن نحلله، فالوجوب النفسي حقيقته الماهية الوجوبية التي ثبتت ووجبت لا للغير، لا لأجل الغير، لا لأجل الغير. فوجوب الصلاة وجوب شنو؟ نفسي، فإن الصلاة واجبة سواء وجبت الصوم أو لم يجب الصوم، وجب أمر آخر أو لم يجب أمر آخر. إذن الوجوب النفسي هو ذاك الوجوب الذي يثبت ليس مشروطا بوجوب غيره. فالخصوصية عدمية موجودية شيخ حسن، ليس عدمية. الوجوب النفسي هو ذاك الوجوب الذي ثبت ليس مشروطا بوجوب غيره، فالوجوب النفسي ذا خصوصية عدمية. أما الوجوب الغيري فإن الوجوب الغيري ما وجب بشرط وجوب غيره، إذ لولا وجوب غيره لما وجب، كوجوب الوضوء للصلاة. فإنه لولا وجوب ذي المقدمة وهي الصلاة لما وجبت المقدمة بالوجوب الغيري. فإذا الوجوب الغير ذو خصوصية وجودية وهو ما وجب لأجل وجوب غيره بشرط وجوب غيره. إذا عندنا وجوب نفسي وجوب غيري، الوجوب النفسي ماهية مأخوذة فيها خصوصية عدمية، الوجوب الغير الماهية التي يخذت فيها الخصوصية الوجودية. فإذا جاء المولى في مقام الإثبات وقال يجب دفن الميت، فيقال لم يقيد وجوب الدفن بوجوب شيء آخر كالتغسيل، ما قال يجب الدفن لأنه وجب تغسيل. فنستكشف في مقام الإثبات من عدم ذكر القيد أنه أراد الوجوب نفسي، إذ لو أراد الوجوب الغيري والوجوب الغيري ذو مؤنة وجودية ثبوتية لابد أن يدل عليها بدال إثباتي في مقام الإثبات، وحيث لم يبرز دالا في مقام الإثبات فلو أراد الوجوب الغيري للزم نقض الغرض. فنستكشف من عدم ذكر القيد إرادة الوجوب النفسي أن الماهية ذو الخصوصية العدمية. هذا الذي يذكر في الوجوب النفسي ولهذا شرحنا هذا إطلاق الصيغة في بحث الأوامر. إطلاق الصيغة يقتضي الوجوب النفسي، واضح، في قبال الغيري، والعيني في قبال التخيري، والتعييني في قبال العيني في قبال الكفائي، والتعييني في قبال التخيري، كلها من هالنكتة من هالتقريب. فيقول هذا عند عقل أصولي جبار، يقول إذا جئنا وقارنا بين الترتب العلي الانحصاري وغير الانحصاري، فعندنا معلول وعندنا علة، إذا جاءك زيد فأكرمه، وجوب الإكرام معلول للمجيء. الآن لا نعلم هل المجيء علة منحصرة لوجوب الإكرام أو أنه علة غير منحصرة، ويوجد هناك علة بديلة غير المجيء كمرضه. الآن نريد أن نتمسك بالإطلاق بنفس النحو الذي شرحناه في الوجوب النفسي والغيري، لإثبات أن الترتب هنا ترتب المعلول على العلة المنحصرة. ببيان أنه إذا جئنا إلى العلة المنحصرة، فإن العلية الانحصارية عبارة عن تلك العلية التي خصوصيتها عدمية، لأن معنى العلية الانحصارية ترتب المعلول على هذه العلة لا غير. خصوصية شنو؟ عدمي. حط عليها دائرة لا غير، ما عندنا سبورة نكتب، وإن جانت السبورة موجودة لأنها منزلة منزلة العدم. لا غير. إذا ترتب المعلول على المجيء لا غير، وأما العلية الغير المنحصرة فإنها ذات خصوصية وجودية، وهو ترتب المعلول على المجيء وغير وهو المرض. وكلما كان عندنا ماهيتان وحقيقتان، إحداهما ذات خصوصية وجودية والأخرى ذات خصوصية عدمية، ويشتركان في العلية كما يشترك بالوجوب، فإذا جاء المولى في مقام الإثبات ولم يبرز قرينة تدل على أن هناك علة بديلة تدل على الخصوصية الوجودية، واكتفى بترتب المعلول على العلة بس ولم يبين لنا ولم يبرز دالا آخر، فنستكشف من عدم الدال في مقام الإثبات أنه أراد الماهية والعلية ذات الخصوصية العدمية، وهي العلية الانحصارية. وإلا لو أراد في مقام الإثبات بيان العلية غير المنحصرة لأبرز دالا عليها ولم يبرز دالا عليها. شفت المطلب شيخنا؟ بالإطلاق بلي. فنقول ما دل على إذا جاءك زيد فأكرمه يدل على ترتب المعلول على العلة، لكن هل ترتب المعلول الانحصارية أو غير انحصارية؟ نتمسك بإطلاق الترتب حيث لم يقيد بقيد، لاستكشاف أن هذا الترتب على نحو العلية الانحصارية. إذن إطلاق التعليق، تفتيه مطلب، وين الإطلاق؟ الإطلاق مو في الشرط ولا في الجزاء، في وين؟ في التعليق، تعليق المعلول على العلة. إطلاق التعليل يستلزم التعليق، يستلزم أن هذا السنخ من التعليق تعليق على العلة المنحصرة، لأن الترتب على العلة المنحصرة لا يحتاج إلى مؤنة زائدة على بيان نفس الترتب لأنه ذو خصوصية عدمية. وأما الترتب على غير المنحصر ترتب على الغير أيضا فيحتاج إلى مؤنة إثباتية. فسكوت المتكلم في مقام بيان الترتب وعدم إبراز دال في مقام الإثبات يكشف على أن الترتب ترتب يستفاد من السكوت، يعني قرينة، يعني ترتب يستفاد فقط من السكوت ولا يحتاج إلى دال، يعني الترتب ذو الخصوصية عدمية، يعني الترتب على نحو العلية غير الانحصارية. هذا فهمان حقق
اصفهاني،
هذا واحد عادي. هكذا بين لغز الاصفهاني الشرح. شنو قاعد يقول الاخر؟ ما نفهم وش قاعد يقول. شنو كما انه قضيه اطلاق الوجوب النفسي، وش دخل الوجوب النفسي في بحثنا في العليه الان؟ بل هذا هو المفتاح، هذا هو السر في المطلب. اتضح ان شاء الله. قال ولكن الانحصار، اقرا العباره مره ثانيه، قرأناها، تقرأها قبل وتقرأها بعد، تقرأ لما تروح بيتكم. كان صدنا يقول أنت تقرأ الدرس قبل ما تجي الدرس، وتقرأ الدرس بعد ما أخذت الدرس، تروح البيت مرة ثانية تقرأ، وتقرأ بعدين بعد في المباحثة. يعني أنت تمر على المطلب كم مرة؟ 4-5 مرات. يمكن تأخذ شيئا من، يا شيخنا، خصوصا هالكتب الدقيقة، تمر عليه قبل الدرس، في أثناء الدرس، بعد الدرس ترجع تقرأ المطلب، تكتبه بعدين، تتباحث 5 مرات، فإن شاء الله يثبت. تقول أنا المعلومات كلها نسيتها. ليش نسيتها؟ لأن ما مريت بهالطرق وهالسلسلة، لأنك ما قريت قبل الدرس، أو ما قريت بعد الدرس، أو ما قرأته بعد الشهر وكتبت، أو ما تباحث. إذا ما كملت 5 مراحل تحصل عندك تشويش وعدم وضوح. قطعا واحد يقعد 5 سنوات 10 سنوات في الكفاية يدرسها، لكن بدون طريقة صحيحة كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. سراب سراب. بل كان صدني يقول أخطر من لما درس، لأن اللي درس حصل عنده مجملات، فيصير ذهنه مشوش، فيصير لك تبدأ المشاكل. إذا مدارس ما فيها شأن التشويش، مرتاح، واضح. أما هو دارس ودراسة مو صحيحة يقول ما أقدر، ما له حكم، لا رتب دروسك صحيح، لا تأخذ فوق طاقتك فتكسر نفسك. ليش تأخذ لك 4 دروس وكلها تظلمها؟ خل لك درسين واتقنها، تأخذ لك درسين بإتقان، حتى تأخذ لك 4 بدون إتقان أو 5، كل بإنائه، كل بسعته، واضح. قال إن قلت نعم ولكنه قضية الإطلاق بمقدم، لكنه الانحصار قضية مقتضى الإطلاق بمقدمات الحكمة، كما أن قضية مقتضى إطلاق صيغة الأمر هو الوجوب النفسي. ماذا تقول أيها الأخ في هذا البيان اللطيف العنيف؟ قال يرد عليه إشكالين يأتي إن شاء الله. بسرعة خلص الوقت غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أنا أحضر أخلص بعدين، اللي حضرته صار أسبوع. الإنسان في وقت التحضير يكتشف أنه يفكر أنه يخلص، لأنه عنده نظار إجمالي للمطلب، بس بعدين في مقام الشهر صار ملك نص ساعة شرح المطلب.